نفتتح هذه الندوة في يوم الاثنين 20 سبتمبر الساعة الآن 7:30 مساء بمنزل أخينا السيد أحمد النعيم بمناسبة سفر أجله عبد الله أحمد النعيم إلى المملكة المتحدة بغرض الدراسة. والندوة مفتوحة، يمكن أن يكون فيها أي موضوع زي ما هي العادة في الندوات المفتوحة، غير أنه كان قام في بالي برضو لو أن الإخوان يوسعوا عبارة وردت في مقدمة الطبعة الخامسة أظن رسالة الصلاة، تعلموا كيف تصلون، أظن في راس فرعي في المواضيع، فإن كان ما عندكم الموضوع أحسن من ده أنا أفتكر أن الإخوان يتكلموا عن تعلموا كيف تصلون. ده أو إذا كان بتنسي في ده يعني يسألوا أي سؤال في أي جهة. الإخوان الجمهوريين إذا كان عايزين يقترحوا غير ده يقترحوا، لكن الندوة مفتوحة وقد تكون للموضوع ده أو لموضوع غيره أو لعدة مواضيع. نسمع زيادة بينا
ما رديت تجربة ما أعرف الله لو لا تخصيص ممكن صحة فيه. أنا قمت ونوي القصر لكن بسبب من الأسباب ما صليت الظهر ولا ما صليت العصر، وجاي اطلع في يومين كده وقتها وصلت الظهر بعد ماهر والعصر مقصور كده وصلت المغرب. لما لقيت الناس مستعدة يرسلوا كده كنت اقدر اصلي الظهر والعصر احصل المغرب معاهم، طبعا المغرب معاهم. فجيت شفت الوقت شك هل المغرب دخل او ما دخل او هل وجدت الساعه طبعا 5 ولا كده، فقلت اصلي الظهر مقصور واصلي العصر عشان احصل المغرب مع الجماعه. الكلام ده صحيح ما مرت لي دلوقتي، هل ممكن مثلا اقصر واصلي برضه قضاء؟ وهل لو صليت قضاء انه اصليه مباشره في المغرب كده مباشره؟ انا كنت اعرف انه مثلا صلاه النفل ما تجوز عند غير الشمس ولا عند الشروق او كده، لكن ده لا راح في صلاه الجماعه.
عارف عن الخمسه اوقات
ممكن يصلي المغرب
ودور بعدين الممنوع عند الاضطرار النفي مش الفرق. عايز الطريقة اللي بها المحاولة تكون نافعة، وده سؤال طيب لأنه كأنه ما رجعنا لخلفية من كلامنا اللي كنا بنتكلم منه مما بدينا من الوضع ومشينا جاي، هو عايز يودينا لورا كمان لسه. وكان في الكلام اللي يقول انه الحضور في الصلاة قالوا حسن اظن بيكون قبل الدخول فيها، هو عايز شنو قبل الدخول فيها؟ في واحدين بدوا من الوضوء، هل في حيل اكثر عشان ما تخليه حاضر؟ السؤال ده هو حقيقة حقه يكون هم الندوة، لانه ان تقول الانسان احضر او حاول ان تحضر ده مقصاية، انت بتعرف انه مقصاية والناس اللي جربوه يعرفوا انه مقصاية، وهو ما بيختار ان يتوزع بيجد نفسه موزع، فاذا انت وريه كيف هو جوهر الصلاة الحضور. بل الحقيقة انه الصلاة ما في احضر يعني تزيد الانسان بعد من الله، تمشي الى الحد ده يعني ربما صلي لم تزده صلاته من الله الا بعدا، ويبقى المسألة خطيرة، ما بتتعالج من أنك تغسلي تتوضأ وتجي. والحقيقة الناس عاشوا حياتهم كلها للصحة لون الصلاة، حياتهم كلها، حتى قالوا أنه لو كان في العمر صح الركعتين لمكان ما خايف من حاجة، بس لو صح الركعتين فيبقى المسألة يعني خطيرة. يجب أن يكون في توسيع لقاعدة البحث ده. وسؤالك هو في الحقيقة جوهر الأمر، لابد أن تكون في الإجابة عليه هو، حتى يكون الموضوع تعلموا كيف تصلون استوفر.
في الجهد اسمه
عبارتين سمعناها في الجلسة دي، العبارتين يعني جيدات جدا وجديدات برضو. عبود قال الصلاة جلسة نفسية زي الجلسات المألوفة في التحليل النفسي يعني. وبعدين هنا هسه النور قال تتعلم كيف نتعامل مع الصلاة. إذا كان اعتبرنا الصلاة واجب ثقيل الحضور بيكون ما ممكن. إذا كان نشاد علاقة بيننا وبين الصلاة كملجأ نلجأ له نرتاح به يبقى الحضور ممكن، وهو بيرى انه ده ممكن. لكن اذا اي واحد رأى انه ما ممكن يرجع للحيلة الثانية. الحيلة الثانية عبد اللطيف شرحها، والنور اضاف عليها مسألة الصيام ومسألة النقد. النقد كل ما صلى وقت يفكر في نقائصه وليه نقص، ومجرد الندم على ما فات بيعتبره خير. انا افتكر ممكن نحن ننطلق من النقطتين دي. كلام عبود نمشي فيه شوية، بعدين نمشي في كلام النور. وكلام النور في الحقيقة كأنما هو العبارة النبوية لما النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ودي الحقيقة تجربة كبيرة جدا. إذا استطعنا أن ننشي علاقة بيننا وبين الصلاة تقوم للحاجة إلى الصلاة، من المؤكد أن الحضور بيكون تلقائي. فهل في شيء لإنشاء العلاقة دي لتكون حاجتنا للصلاة؟ النقطتين دي أنا أفتكر إذا كان بحثنا بحث جيد نجد أننا خرجنا بالصلاة إلى المضمار العلمي، والحقيقة الصلاة علم، الصلاة مش غفلة. ونحن كنا قاعدين نقول كذا حقه الناس المثقفين والناس العلماء والناس الفنانين يعرفوا قيمة الصلاة. الصلاة مش بتاعة البلوغ والبسطة والمغفلين والدراويش زي ما نحن بنعتقد. إذا عرف قيمة الحقيقية الصلاة منهاج العلماء والفنانين والفلاسفة والمثقفين في الوقت الحاضر دين ما تصلوا، لأنه افتكروا أن الصلاة كأنما أمر غفلة، إن صليت يودوك الجنة إن ما صليت يودوك النار. وده طبعا الدعوة للدين على الطريقة التقليدي كانت كده، والناس اتوارثوها ومشوا فيها. لكن الصلاة عمل علمي قيمته حاضرة. عبود قال عنها أنه جلسة نفسية، جلسة للتحليل النفسي. وحكاية النور فيها أنا أفتكر أنه بالاتجاه لتوسع في حكاية النور بنصل إلى القيمة دي، بنصل إلى القيمة اللي تكون الصلاة عمل الناس المثقفين والعلماء. فنمشي في الاتجاه ده شوية، نسيب المسألة التقليدية. إذا عجزنا عن أن ننشئ العلاقة بيننا وبين الصلاة، أو على حد تعبير النور أن نتعامل مع الصلاة كملجأ نلجأ له عند الحاجة، يبقى نشوف المسائل الحيلة الثانية التقليدية. يعني هو في الشريعة يعني الواجب عليك إذا شغلت عامل أن تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه. فالعارفين قالوا الله أكرم من أن يعامل العبد حاضر ويعامل نسيئة. ما ممكن يكون أجر الصلاة مكتوب بكرة عشان تلقاه، هو ناجز يدوك اجرك قبل ان يجي في عرقك الا اذا كان عملك رديء. لكن اذا صليت باتقان هات بهات في ساعه. ولذلك كان في خطا كبير جدا ولا يزال الخطا ده قايم عند الناس انه الصلاه تكتب وبعدين تجرى تلقى اجره في الاخره. الصلاه ان بقى اجره مو هسه معها مكتوبه في محل. هي كلام ابراهيم مكي اللي قالوا ده. ولذلك يجب ان يحاسب الانسان نفسه في كل لحظه صلاها هل هو فعلا وجد اجره؟ اذا ما وجد برضه الراحه في قلبه والطمانينه والرضا بربه اكثر منه قبل ما يصلي الركعتين ما صلى ومها مكتوبه في اي محل. ويجب ان ينظر ليه ما صلى. لا نمشي في موضوعنا برضه. السبب اللي خلاك ما تحضر الصلاة انت ما بتقدر تحضر فيها في لحظتك اللي تقول تقول الله اكبر اذا كان كل يومك موزع. اذا كان الاكل من حرام ما بتحضر. اذا كان اليوم كله فضول كلام وفضول سرسرة وفضول غيبة ونميمة واذل الناس ما بتحضر. فاذا ما حضرت مش بس سعيدة تشوف الاسباب اللي خلتها اللي خلتك ما حضرت فيها. اللي هي زي ما برضو قيل لكم هنا الحضور في الصلاة يكون قبل الدخول في الصلاة. سؤال الطيب ده برضو يجي في موضوعنا لكيف تصلوا تعلموا كيف تصلوا وبس عادة بس ما كفاية لأنه إن بقى عدتها على نفس الحالة النفسية اللي انت فيها معناها برضو راح يكون ما في حضور. فتحي كنت عايز تقول حاجة؟ مثلا الاختلاط بالخيرين الصحبة دي عندها أساس كبير. نمشي بقى في اتجاه عصام في مسألة الجلسة الروحية دي جلسة نفسية. بعدين كلمتين ثلاثة فيها نجي لكلام النور ثاني مرة. هل الإنسان بيستطيع أن يجعل نفسه محتاج للصلاة مش بيأدي واجب؟ الحاجة النفسية أنها باعتراف كأنها كده. وعند المسيحيين أنك بتجي وبتعترف للقسيس بكل حاجة. اي نوع من الخزي يرتكب الانسان يجي يعترف به في جلسة خاصة وبعدين القسيس كأنه يقول له وبعد لسان المسيح غفرت لك. الكرامة عند المسلمين انهم ما بيعترفوا لأي زول حتى الناس اللي اعترفوا فيما اوجب عليهم الحج. نبينا قال لهم اذا كان احدكم اقترف اسم وستر الله فلا يكشف ستر الله عنه ما يعترف. وكان ما يحب الناس اللي بيعترفوا ليه يطنش منهم كده يطنش منهم كده لما يلحوا. الاعتراف فيه لكن لله بلا واسطة ودي كرامة كبيرة جدا للأمة المسلمة. كرامة الإنسان الفردي ده أن السر له إلا بينه وبين الله وما ينزل لأي ولا يعترف للنبي. شفت كاري كذا يقبل منهم كذي ويقبل منهم كذي ويقول لهم إذا كان اقترف منكم واحد اسم والله ستر وما يكشف ستر الله عنه لأنه دي أكبر نعمة. لكن يعترف لله ويستغفر كأنما القسيس اللي هنا بيقول له غفرت لك هناك بيقول الله. هو حقيقة كأنما الموضوع خط الهموم كلها وكشف النفس كلها وتعرية أمام الله. تعرية النفس أمام الله ده في حالة الوضوء. ودي عبر عنها عبود بالجلسة النفسية وهي فعلا طيبة جدا. طيب نمشي لحكاية النور. ألف الكلام ده ايه رأيكم فيه؟ عندي رأيكم الصلاة عشان تنظم له وقته عشان يجد فيها ما فايدة مادية في التنظيم ده. يتفتح جيد جدا وما افتكر بينتهي، وما احب الان ينتهي برضه في جلسة ولا جلستين ولا ثلاثة، لانه ده عمل مهم جدا. وافتكر كلام صديق كان جيد في بابه، لكن الاخوان بدقة شديدة وضعوا ايدهم على نقطة النور وعبد اللطيف وعبود. هي الصلاة مش بتحل المشكلة لأنها صلاة، لكن لأنها بتصل الإنسان بالله وهو بحل المشكلة. فإذا جعلت الصلاة وسيلة صلة بالله ليتولى أمرك، يعني حاجتك لله مش حاجتك لمسألة معينة صليت من أجلها، يبقى المنهاج ده هو بيكون المنهاج المستديم اللي قالوا النور عايز يستمر، لأنه حاجتك لله ما بتنتهي. بل الحقيقة كل ما عرفت الله كل ما زادت حاجتك له، وذلك بيبقى منهاجك السرمدي. النقطة دي دقيقة جدا، كأنه في أول الأمر أنت بتصلي لأنه قولك صلي، زي كلام عبد اللطيف. وده في الحقيقة المرحلة الأولانية من 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 سلفنا، كانوا بس طلب منهم أن يصلوا وآمنوا بأن الطلب ده واجب عليهم وصلوا، ومنتظرين فايتوا حسنتوا أجره عند الله. عبد اللطيف قاعد يقول أنه في الوقت الحاضر حق يكون ترتفع المسألة من مجرد الإيمان ده لفهم ثاني، وأنه ربنا لما أمرنا بالصلاة عنده حكمة في الصلاة لمصلحتنا الحاضرة ثم الآجية. الحاضرة ناجز، وده معناه أنه حوالت الحاجة على الله، الله هو البيضي مش الصلاة، وإن الصلاة تبقى صنم. إذا كان صليت بالصورة دي وانتهت السلسلة انتهت عندها هي بتبقى صنم، لكن هي حلقة متصلة من سلسلة تصلنا بها الله. ولما ننشأ العلاقة بيننا وبين الله هو يتولى أمورنا بما شاء وكيف شاء، ونحن لو وثقنا فيه يكون كل تدبيره لنا خير. الموضوع ده مش راح نقفله هسه، افتكر نخليه مفتوح ويكون عليه ندوة بكرة ولعله ندوة بعد بكرة. المهم جدا ان نواصل البحث في تعلموا كيف تصلون. ولحسن التوفيق انه بدت في الندوة دي بداية جديدة جدا في فهم الصلاة وحقائقها ودقائقها، وراح نمشي فيها في الاتجاه ده، وان شاء الله ده يكون من البركات واليمن اللي تعود على عبد الله وهو في الخارج، لأن الندوة دي وصلت إلى فتح باب جديد في فهم الصلاة، مش راح تمشي في الفهم التقليدي لها. ونحن زي ما قلنا بنرشح الصلاة لتكون عمل المثقفين مش عمل البسطة والبلهة والدراويش زي ما بيفتكروا المثقفين، والمثقفين يتجافوا عنها ويشوفوا أن الدور اللي بتصلي كأنه رجعي، لأنه الصلاة ما عرفت قيمتها في الحقيقة. والمعنى اللي متجه له الناس هسه أن يضعوا روح جديدة في الصلاة لتعطي روح جديدة للقلوب والعقول إن شاء الله. الوقت الباقي بننفقه في سؤالين لصديق وسؤال للطيب. سؤال لصديق قال بإيجاز أو تعريف شامل ما هي الصلاة وإيه القيمة من تقليد المعصوم. بعدين الطيب هنا قال إذا كان الإنسان ما وجد قيمة في الصلاة ويعمل كيف يعيده، ففي الزمن الباقي ده وما أظنه كبير الزمن ست ساعة يمكن، عايزين نسمع إجابة عليه شنو الصلاة يعني. بعدين نسمع التعريف ليه إيه ليه القيمة في التقليد. بعدين الإجابة عليه سؤال الطيب، لكن ما افتكر نحن بنكون اجبنا على سؤالك لسه، لكن بتمشي المسألة. فاذا كانت يصل لك ان تحضر الندوات الجاية يبقى الندوة دي عربون لحضورك في الجاية ان شاء الله. طيب والحقيقة عبد اللطيف مش اللي يشرح، لو كان عرف وبعدين شرح كان يمكن صديقي يكتفي بالتعريف البسيط. التعريف مثلا زي الصلاة صلة العبد بربه ده تعريف، صلاة معراج العبد إلى ربي ده تعريف. نحن عايزين تعريف عصري موجز بالصورة دي ما راح يخرج من شرح عبد اللطيف، عشان نمشي لقدام ونخلي يعني صديق يكون بيدير التعريف البسيط ده في فكره لغاية ما يجي لقدام وبيجي يشرح له. جاء بين عبد اللطيف في مجال اخيرا وعصام، ممكن يكون التعريف هو تعريف الصلاة هي محاولة للنظر في الداخل. نحن بنعيش في الخارج موزعين بمؤديات ما تؤديه الحواس لنا، ما تؤديه العين وما تؤديه الاذن وما يعديه الحس، بنعيش في الخارج. ودي الحكمة في أن ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق، لأنه الآيات في الخارج القبر والشمس والهواء والنجوم والظلام والنور والحرب والبد والناس حولك والحيوانات حولك، كل الأشياء دي هي سبب الحياة الخارجية في الحقيقة، ونشأت الحياة الأولانية بالحس والشعور بأنك حي. لكن دي حياة فيها أوهام، فيها أوهام الحواس زي ما هو معروف عندنا، أوهام الحواس. أو مثلا الهواء الحواس تشوف أنت النجمة دي قدر البلية، لكن العقل والعلم قالوا أنها أكبر من الشمس، هذا أوهام من أوهام الحواس. أوهام الحماس كثيرة، فنحن معيشتنا الأولانية فيها أوهام كثيرة. لما ننسحب من الخارج ده الفيه تشويش معطيات الحواس اللي هي ثنائية دائما، لذلك الحق ولا ده ولا ده فيها في وهم من الناحية دي، تجي تنظر لجوة لتجي الفردانية الجوانية. فالصلاة محاولة للنظر في الداخل، دي ممكن تكون التعريف ده، بعدين صديق يفكر فيها يجي تشريحة كثير في مواضيع. يجي السؤال الثاني، سؤال صديق ده نحن ممكن نوقفه هنا، وبعدين في بحوثنا للموضوع ده لقدام ممكن نجيبه ثاني لنستخلص الموضوع بصورة مركبة. الحكاية الثانية، ايه قيمة تقليد المعصوم؟ قال نسمع فيه كمان كلمتين ثلاثة ونخلي صديق برضو يدور في ذهنه لغاية ما نشوف لقدام شو تعريف ايه قيمة تقليد المعصوم. على إذا برضو ممكن نديه لصديق يشوفه. الغرض من التقليد محاولة أن تصب نفسك في قالب كامل، أن تتشرب شمائل كاملة، أن تقتدي وتقلد وتحاكي وتنقل وتتبنى أخلاق شخصية كاملة. ده ممكن يكون برضو تعريف موجز وشرحه يكون طويل برضو. نجي لسؤال الطيب. طيب إذا كان الواحد قال ما وجد فائدة في صلاته، نحن ما قلنا أنه الصلاة هاك بهاك، لأنه إذا كان في الشرع، الشرع بيوجب عليك أن تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ما يمكن أن يكون الله بعاملك بالنسيئة، هو برضو بديك قبل أن يجف عرقك بأسرع من كده كمان. فإذا الصلاة الصحيحة أجرها جاهز، وإذا كان أي إنسان صلى ركعتين، ده مقاس الموضوع ده، إذا كان الإنسان صلى ركعتين وانفتل من صلاته ما واجد برضه الطمأنينة، ما واجد رضا بالله أكثر منه قبال ما يصلي، الصلاة دي ما مكتوبة في محل ثانية ويكتب في قلب طوالي، كل حركة منها ده معنى أعجل من كده. أنت بتنتظر الله من يتم عمله، لكن الله كل حركة تعملها بإحسان تنكتب في قلبك في لحظة ده أجرها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب ده في القلوب، وكل حركة وكل سكنة تكتب، فالأجر جاهز بصورة عجيبة. أصيب قال إذا كان واحد ما وجد الحكاية بيعمل إيه؟ يعيد الصلاة؟ ده السؤال عايزين إجابة عليه جدا. طيب نسمع برضو محمود الإجابة برضو جات ليه. طيب المسألة مش بالبساطة دي أنك تعيد، لأنه قد تعيد 100 مرة ثم ما تحضر، لأنه عدم الحضور زي ما قال عبد اللطيف نتيجة مش سبب. عدم الحضور زي العلة للمرض، المرض قاعد، إذا كان خليت المرض وحاولت الحضور ما بتحضر، فلازم تنظر في عيوب السلوك المختلفة. وأصل بيوزعنا حب الدنيا، أصل بيوزع الناس من الله ويبعد منه ويخلي صلاة الناس وحب الدنيا. وما زهد الناس في الدنيا إلا لتصح الصلاة. وأعظم عمل اتجهوا له الناس في حياتهم كلها العباد الصلاة، وأنها من أجل أن تصح سلكوا في النواحي المختلفة من الزهد ومن تقليل الحاجة ومن حفظ اللسان ومن حفظ الجوارح وإلى الآخر عشان تصح الصلاة. فهي الصلاة مش سهلة بالصورة دي، أنك أنت نقصت صلاتك سعيدة ولعلك سعيدة وتفكر أنك أحسنت، لكن هي ما كده. فزي ما قال عبد اللطيف، الشرود عنها نتيجة لسبب، تنظر في السبب ده وتقلبه وتصحح الخطأ فيه. والنواحي العدادة عبد اللطيف بتكون جوانب طيبة. الناحية دي برضه تسوقنا الكلام اللي قاله ابننا محمود هنا. في ناس برضه تقول لهم أنا فايتاني الصلاة 5 سنين أو 6 أو 10 سنين، يقول لك ده لازم تقضيه مع كل وقت تصلي 5 أوقات. هو في الحقيقة كتل الصلاة في صدرك، طوال الصلاة تبقى واجب ثقيل انت منجر فيها بلا تجد لها قيمة ولا فائدة. وبرضو فيه خطأ في انك كأنما بتعتمد على العمل، ما بتعتمد على الفضل. لكن الصوفية عندهم غير كده، الفقهاء عندهم ياخدها تقضي، لانه ده دين الله وده اولى الديون ان تقضيه، ولك عبارة زي دي. لكن الصوفية عندهم انك انت من اللحظة رجعت فيها لله تغتسل وتتوب كأنما دخلت في الدين من جديد، ثم تقبل بكليتك لتملى الوقت الحاضر، والفضل بمحى ذاك إن أحسنت من اليوم. عندهم الإسلام يجب ما قبله، إن دخلت أنت بنية وتوبة وإخلاص وتوجه وندم على ما فات وإصرار على أن تحضر بالوسائل اللي فيها الحيل اللي قال عبد اللطيف هسع، أن تنقي دائما سيرتك وأن تشوف حرصك على الدنيا وأن يكون عندك الدنيا مبذولة في سبيل الله وهينة. المسائل زي دي لما تحضر فيها يبقى الفضل يجيك. لكن إن رجعت تصلي 5 أوقات مع كل صلاة، من المؤكد أنه البعد يزيد، الصلاة تبقى واجب ثقيل عليك، وما تبقى بتنظر لله بناحية فضل، بتنظر بأنه أنت تعمل له هو لازم يديك، لكن هي ما كده. فدي بتسوقنا لنهاية الليلة هنا، لكنها بطبيعة الحال مش نهاية الموضوع، بل لعلها بدايته. وأنا شايفه تفتح تفتح جديد جدا، وليلة بكرة إن شاء الله بتكون في منزلنا بهذا الخصوص. وأرجو أن الإخوان يجيب النظر في الموضوع ده من كل وجه، عايزين شيء جديد فيها. الصلاة مادتها ما بتنتهي، وهي لترفع للناس في مستوى الثقافة والعقل والعلم، معناها أن تخرج مقنونات أو حقائق ما مركوز فيها من القيم. دي بتستمر بكرة إن شاء الله. عبد الله أحمد النعيم بيقوم بكرة بالصائرة، والإخوان بيتوجهوا له في جميع أوقاته، ونحن برضو بننتظر أنه هو يكون دائما مشدود للحضور مع الإخوان وماشي لبلد غريب عليه. زي ما قلنا، أن يستشعر الغربة دي وأن يكون أنيس فيها الله، وأن يتوجه ويتصور وجود الإخوان هنا، وأن يراسل ويراسلوه. وهل بيستطيعوا منكم أن يودعوه في المطار بيكون عمل طيب، ما بيستطيعوا لأي سبب من الأسباب ممكن يودعوه وأن يتوجهوا له لله أن يعينوا ويحفظوا ويعلموا العلم النافع، العلم النافع. هذه نهاية الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح هذه الجلسة، وهي جلسة تتجه إلى مواصلة بحث موضوع البارحة الذي بدأ في بيت السيد أحمد النعيم والد عبد الله أحمد النعيم، تحت عنوان تعلموا كيف تصلون. وندوة البارحة فتحت الموضوع في اتجاهات طيبة جدا وقد تتبلور في ندوة النهاردة إلى نهاية بصحة السقوط عليها إلى وقت ليس ما تستانف مرة ثانية. بطبيعة الحال باستمرار معاني الصلاة وآفاق الصلاة تتفتح للمصلين ويمكن أن يقولوا عنها الليلة ما لم يقولوا أمس ويمكن أن يقولوا عنها بكرة ما لم يقولوا الليلة وحد. وباستمرار هي ماشية لكن إذا وصلنا إلى نقطة يصح السقوط عليها لنعتبر الندوة أدت إلى غرضها لكن ما في عجلة حتى إذا ظل الموضوع مفتح وأخذ ندوتين ثلاثة أربعة تأجيل نعطيه الفرصة دي نتابعه لأنه الصلاة أعظم عمل الإنسان. عندنا في الندوة دي بعض الضيوف الشيخ الطيب دوم من تلاميذ الأدراك الشيخ أحمد حسن من القرآنيين من الشيخ وشيخ صالح يسرنا أنه يكون معنا في الليل من فاطمة حسن جاءت من عبرة كانت جولة في مصر مفتوحة للنقاش.
أتصلون
بلد الموضوع فعلا في اتجاهات ذكية جدا ممكن يكون نقطة
نذكر أنفسنا بالحاجة الحاجة النفسية مش الحاجة الذهنية الحاجة الذهنية والحاجة العقلية للصلاة أنها معراج وأنها الصلاة لكن هل يمكن أن تكون النفوس محتاجة لها زي ما تحتاج للطعام والشراب؟ إن بقى عجزنا عنده بنمشي للي اللي هي الحيرة فدي نديها فرصة هكا كيف نجعل الصلاة ملجأ تلجأ له النفوس كأنما الإنسان جاري من الرمض للظل حالة نفس محتاجة نشوف دي في الأول قبل دي كمان نشوف النقطة بتاع العبودة الأولانية الصلاة جلسة نفسية الموضوع المطروح هسه الصلاة جلسة نفسية نسيها فرصة من الكلام شوية ثم نمشي للصلاة حاجة نفس حاجة نفس جايعة إذا كان دي قدرنا عليها كويس نديها دي فرصة من الكلام بعدين تجي الحيل وأصل الناس في الناس درجتين يا هندين ما في دير دون شيء ولا الإنسان محتاج للصلاة يفزع عليها كل ما حزبه أمر عن نبينا برضو الكلام كان كل ما حزبه أمر فزع إلى الصلاة فهل الأمر ديداء بنبت النفس فيه في أن يكون الأمور بتلجين للصلاة لأنه أصل الناس ماشيين لله في الحقيقة بالحاجة لله الله ما عبد نافلة ولا ترف عبد حاجة محتاجين له الناس ما محتاج لله إلا غافل عن الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فيبقى نقطتنا الثانية راح تكون هل الصلاة ممكن تكون حاجة نفوس وكيف بعدين الثالث اللي هو يعني قلنا إحنا الناس اثنين واحد محتاج للصلاة واحد مأمور بالصلاة بأديها لكنه ثقيل ما بخليها تكون حاجة ثقيلة برضه يجب فيها متعة وهو الحقيقة دي درجة الناس في السير لله ولذلك يجي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
فالمجتبى ده هو الواجب الحاجة في الصلاة، والمنيب هو المجاهد في ممارسة الحيل وفي ممارسة التقليد النبوي. فنحن ندي إذن الفرصة للصلاة جلسة نفسية لي المطروحة عليه السلام ملعب، لكن دي محالة كمال. ولوح لاحظوا أنه العبادة ضعف مش قوة، العبادة ضعف، والإنسان يملك أمره بالصورة دي من صحة فهو ما ننفله دي زي محالة بشرية ما سمح. وكان نبينا بيشعر بالداخل المارك، وكان يطلع فيه واحد من أحفاده الحسن ولا الحسين يطيل السيوف لغاية ما ينزل، وأحيانا يشيل الطفل ويقوم به في الصلاة ويحاسب عليه، وكان يجزئه صاحب الحاجة فيسرع في الصلاة ويبتسل منه عشان يشوف حاجته. الصلاة أي عبادة الإنسان يغيب فيها عن ضعف بشريته ما كمال. في طبعا الناس اللي يقولوا مثلا يصوموا ثلاثة شهور ما يأكل، في يقولوا كده خلاص التسعين، ودي ما كمال. خلاص كمال كل ما شعرت بحاجتك لله أكثر أنت عادت لك. حتى بعض الصوفية من شدة فزعهم لله قالوا اسألوه من حل ملاحظة، اسألوا الله من حل ملاحظة، فهموا كل شيء دايرين منه. واحد يقولوا كان في الصلاة لا من قطع رجعه ما شعر بها، لا ما هو ده انحراف، انحراف هو ينبقى جيد المستابة التعليم جودة بين دي والسلاح بيطفع ناقص، بيجي في الحقيقة مشى لله ولا النار بتاكله ولا السلاح بيطفع. فإن صح في حالة ما انحرف نمشي ويقي مثلا من تبقى جلسة المعون يكون خالد، ودي عبارة طيبة جدا. المعون يعني القلب طبعا، يعني يقدر يخلي القلب خالي مما سوى الله. بعدين الكلام ده مؤكد صحيح، لكن تخلية القلب هي المشكلة. نحن عايزين برضو نجي في الموضوع ده، كيف يكون القلب خالي مما سوى الله. انا ادري انه عصام امبارح قال الكلام ده، لكن الظاهر هو زي المتحاشي انه يعيد كلام قاله، لكن الجلسه دي ما تخلى الكلام كله. كان في كلام امبارح عن الوضوء وحاله متابعه المحاسبة على ما سلف، وده بطبيعة الحال هي الجلسة النفسية بتبتدي من الوضوء. أصلا ما بيحضر من الوضوء، ما بيحضر قبل الصلاة، ما بيحضر في الصلاة، إنما جعل الوضوء مقدمة للصلاة، هو طرف من الصلاة، الوضوء طرف من الصلاة، عشان يخلي منطقة الصلاة منطقة جيناها بعد ما عملنا محاسبات كثيرة وتنظيم كثير. زي بنجهز محل الصلاة، كان بنجهز محل الصلاة. الوضوء من الناحية الروحية للصلاة زي إعدادك لبريقك ولمصليتك، جهزت محل الصلاة، وهي بتبتدي به الجلسة النفسية. وانا افتكر كل واحد من الاخوان عارف الوضع يكون فيها شو، فنسمع احسن بتفصيل شويه عن الجلسه النفسيه بتبتدي من الوضع لتخلي الماعون فاضي مما سوى الله.
قول
جميل
ان الواحد لو انشغل بالحضره
قد يذهل عن الحركات وعن عدد الركعات، فكأنه لتكون الصلاة حركاتها مستوفية وركعاتها محسوبة، حقه يكون مشغول بالصلاة أكثر من الحضرة كانه في الصلاة. أو إذا ما انشغل بالصلاة ممكن تقول عن الحضرة، لعله ما يعرف صلى كيف ولا صلى كم. ده السؤال الفرعي، عايزين نسمع الإجابة عليهم. لا الذكر واقم الصلاة لذكري، يعني يشوف أنه هو الذكر هو الحضور مع الله بلا غفلة، الحضور مع الله بلا غفلة، قد يستتبع غفلة عن عدد الركعات وعن تقويم الحركة. لذلك سمعت جواب الشيخ أحمد علي ونسمع زيادة. أمين في كلام الإخوان كلهم كان في إجابة في كلام إبراهيم الأخير برضو. هو الإنسان البنشغل بالحركات عن الحضور، إذا كان شغله بإتقان الحركات في تأديتها كما تريد الشريعة هو في حضور برضو في مستوى. لا ما قال عنه الشيخ أحمد أصل الغفلة شنو؟ الغفلة أن تكون مشغول بالدنيا وإنت في الصلاة، لكن حتى كان في الصلاة ومشغول بخير للناس أنت حاضر، إلا أن تكون مشغول بدنياك، دنياك تدبير معاشك والشفقة عليه والضغائن البتوق الخوف على الرزق، ضغائن على الناس البتوق الخوف على الرزق، كأنما الناس اللي بيشتغلوا معانا في التجارة بياخدوا الربح اللي جايين، نحن الناس اللي بيشتغلوا معانا في الوظيفة رضى عنهم رئيسنا ما رضى عنا نحن بفوتهم في الترقية، مسائل زي دي هي الغفلة في الصلاة. لكن إذا كنت في صلاتك مشغول بإتقان حركاتك أنت في مستوى من الحضور، وكنت في صلاتك مشغول بحب الخير للناس وتوصيله لهم، حتى إن كنت بتفكر في أنك بعد ما تنتهي من الصلاة تمرق على الجيران دي اللي تزوروا وتوصل لهم خير، انت حاضر في الصلاة في مستوى، والمستويات تتفاوت لغاية ما يجي واقف الصلاة لذكري او ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، اللي بتجي فيه تكون ما تغافل عن الله في ذاته مش في خلقه، من تكون حاضر معاه كأنك في شهود ذاتي او شهود اسمائي. المستويين دي هم مستوى الحضور البلا غفلة. إن بقيت انت في الحالة دي انت مع حقيقتك وشريعتك بتكون محفوظة، حتى لو حصل خلل في شريعتك الخلل ده مجبور، يعني دي يحكوا عن الشيخ صالح فضل. الشيخ صالح فضل كان يصلي وبيقرأ القرآن وصوته جميل جدا وبيتذوق القرآن كأنما مدبوغ بالقرآن، فكان أحيانا يأخذ له مشية كده وفي الصلاة يأخذ له مشية ورجع، هذا ما بخل للصلاة. ويقولوا أنه لما كان بيقرأ في كلام موسى ولما ورد مع مدين وماشي الحالة أخذت الناس وراه، وهو كان الشيخ صالح فضل قالوا يبدأ الصبح ويقرأ لما يخرج من الصلاة في الركعة الثانية الشمس تكون طلعت فوق، فقال واحد فلاتي قال لي كده حق بي كلام موسى ده، كده حق بي كلام موسى ده، وهم بيصلوا هذه ما بتبقى الصلاة، الحركات بتكون محفوظة إن غبت أنت في الحديث ما يحصل فيها من خلل. إن طالب الدور الشريعة محكوم عليها بأن هذه حالة صلاة حقيقية، فدي ما منها خوف. بعدين نمشي نحن في موضوعنا في أنه كيف الصلاة تكون جلسة نفسية، الشيخ احمد رجع بيها قال نرجع كمان لقبل الوضوء. وفي الحقيقة الصلاة هي خلاصة الحياة كلها، عمل الحياة ده كل خلاصة الصلاة. ويقول العارفين انه اذا كان الانسان خلصت له من صلاته ركعة واحد هو بخير، خلصت ركعة واحدة يعني كان هو مقبل على الله وما صار عن الله شيء، ومجاهدتهم كلها للخلاص ده، مش هي مسألة الوضوء بس، المعيشة كلها كأنما بحاولوا بتخلص من مشاغل أن يكونوا خالصين لله، وقمة ما يخلص فيه الصلاة. وزي ما قلنا ما بيصرفك انت ولا انا ولا الثالث والرابع، ما بيسوقنا للغفلة عن الله الا الحياة الدنيا دنيانا. وقبل كده قلنا من اجل ذلك زهد الزاهدون في الدنيا. الزهد ذات مو هو غاية في ذاته، لكن انت عايز تتخلص من الشواغل الكثيرة اللي بتخلي بالك كأنه بندول الساعة بين الماضي والمستقبل، مغزوف من هنا ومغزوف من هنا، وده هو ما ينقص الصلاة. اول انت ما تقول الله اكبر الشواغل الدنيوية تشدك للماضي، عملت شنو في الدكان، عملت شنو في المكتب، عملت شنو في محل عملك، طوالي تلقى نفسك انت بتستعرض شريط من العشرة دي. مجرد من ركزت على نقطة معينة وبدأ ببالك الهام بها، طوالي من الماضي انقذف فكرك للمستقبل، تقوم تقرر في صلاتك دي كأنك لما تمشي في العصر للمكتب او بكرة في المكتب ترد على الجواب الفلاني وتعمل الاتصال بفلان بالتلفون وتتصل بالتاجر الفلاني اذا كنت تاجر وتوقع البيع الفلاني وتسأل هل البضاعة وصلت ولا ما وصلت. طوالي بين الماضي والمستقبل، هم قاموا قصروا اهتمام بالدنيا عشان العجلة دي ما تجد تذبذب الصورة دي. ومرة سمعنا قالوا انه الشيخ العبيد قال اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الحديث ده قال هو فسر الصورة دي، قال امر الدنيا ده ما تستعجل عليه، إذا ما قضى الليلة أنت بكرة ما قاعد ما بيضبط، كأنك تعيش أبدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني ما تستعجل على حاجة تخص الدنيا، لأنك بكرة في ما الليلة ما قضى أنت محزون عليه ومستعجل عليه، ما أنت قاعد بكرة تقبره. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، قال أمر الآخرة ده أصلا ما تأخره، تقول لي بكرة أنت باكر بكرة ما موجود ميت، أعمل حالا. هم ترى امر الدنيا فيه كده اصلا ما بيستعجلوه ولا بيهتموا له، والحاجه الممكن ياخروها منه ياخروها. حتى يقولوا واحد صوفي قالت له امراته والله الشتاء مقبل ولا بد لنا من بطاطين مثلا ولا بد لنا من طعام ندخر، قال لها من كل ذلك بد، ولكن لا بد ان نموت وان نبعث وان نسعى عما قدمنا. يعني اذا ما جبنا بطاطين للشتاء ده الشتاء بيتعدى برضه، ما في داعي للدوشه دي، لكن الحاجه المؤكده اللي ما بتتعدى هي الموت والبعث والسؤال. فكانت امورهم بالصوره دي، يقصروا من املهم بتذكر الموت، ويقصروا من توزعهم في الحاجات الكثيره والرغائب الكثيره والمطالب الكثيره عشان البلبال ده والهم والخاطر يسكن. ده كله عشان يحضروا في الصلاة، ده كله عشان يحضروا في الصلاة، لأن الصلاة قمة الاتصال. بعدين انت كل ما اتصلت في الصلاة كل ما هانت عليك أمور الدنيا، كأنك بتتأثر وتأثر. إذا استحوذت على الواحد أمور الدنيا ما بيحضر في الصلاة، إذا حضر في الصلاة تهون عليه أمور الدنيا. وده المعنى اللي جانا عن نبينا، كان كل ما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ليهون عليه الأمر ده. وهناك يقول له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الصلاة سوق للرضا. لعلك ترضى. ارضى بشنو؟ ارضى بتدبير الله له. تدبير الله كامل، لكن نحن ما بنرضى. دي مشكلتنا. الصلاة عشان نرضى به وعشان نشوف كماله، انه لو خيرنا ما نختار الا ده. لو اعطينا الفرصة لنطلع على عواقب الامور ما نختار الا ما دبره الله لنا، لانه اكمل ما يكون. فدي الصلاة بتوصلنا الى المعرفة دي وتدينا اليقين بده. ولذلك هم يهونوا من امور الدنيا على انفسهم، يدخلوا في الصلاة بفراغ بال، يجوا من الصلاة بانوار تهون عليهم مسائل الدنيا المقبلة، بكرة يدخلوا في الصلاة بفراغ اكثر، وهكذا. الصلاة الصلة معناها كده، الصلاة صلة معناها كده. لما تجيب بين يدي الله تجي منه بانوار ومعارف ويقين تهون عليك امر الدنيا. وده اللي امبارح كنا بنقوله برضو، ان الصلاة اجر عاجل، وان الانسان اذا دخل في الصلاة يصلي ركعتين ما انصرف من الصلاة وهو ارضى بالله مما كان ما صلى. ارضى بالله مما كان يعني ما بتغير خاطره بسرعة من امور الدنيا دي. وهناك وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى، العاقبة للصلاة يعني. هنا المسألة الرجع بها شيخ أحمد هي الحقيقة ترجع لمسائل ما سميت بالصلاة الوسطى، اللي هي زي ما فصلناها احنا في كتابنا، اللي هي حضرة السلام. حضرة السلام دي بتحصرها انت في الوضوء. الجلسة النفسية بتبتدي من الوقت ده. انت اول ما تقبل على الوضوء تستعرض اعمالك اللي كانت قبل صلاتك في الوقت السابق لوقتك ده، تستعرض وتفتح قلبك باعترافات غريبة جدا. ما يمكن ان يكون في انسان انت بتأتمن على ان تفتح له صدرك زي ما تأتمن الله وتفتح له صدرك، لانه مطلع على صدرك، يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور. لكن لما تستعرض انت الاعتراف ده وتمرره على لسانك، النفس تتوكب منه. الحديث ده في الحقيقة للنفس وفتح الصدر لله. الله عالمه، لكن لما تنشر عليها كأنما بتوريها جرائمها عشان تلتصد بالأرض، عشان تنخضع وتنزل. لأن أصله نحن جاري شبوخنا بغفلة نفوسنا، شبوخنا كأننا مستغنين عن الله وبنسخط على تدبيره، لأننا مدعين أننا بندبر أنفسنا وبنفتكر أننا نحن أولى بأنفسنا منه. ده سخطنا عليه، وده عدم رضانا بتدبيره جاي من هنا. لما أنت تشغل بعيوبه وتنكسر وتنخضع وتلتصق بالأرض، أصبحت مهيئة لأن تقبل الإيحاء. ده حكاية القبيل قال عصام في مسألة المريض إذا شعر بحاجته للدواء وثق في الطبيب بتعالج. لكن إذا كان ما شعر بحاجته للدواء أو بيعتقد أن الطبيب ده ما بيعرف حاجة، العلاج انهزم منه، إلا إذا كانت في ثقة. والنفس ما بتكون عندها ثقة بالله إلا إذا شعرت بحقارته وقلة شانه وأخطاها وتلبيخه والحاجات اللي لو ربنا نشرها على الناس وصبحها بين الناس بيحترمونا وليس لهم علينا. اي واحد مننا هسه لو عرفوا الناس فضايحه الحقيقيه الداخليه يجدعوا بالفجار زي ما بيقولوا. يعني انت لما تستعرض المسائل دي تنشرها عليها كثرتها، جنتها، الزمتها حدها، تقبل على الله بخضوع وتعلم انه هو القوي وانه هو العزيز وانه هو العالم، وهي تستحق العار والخزي والفضيحه، وأن منته عليها كبيرة بأن سترى وتفزع عليه وتطلب منه زيادة الفكر، تطلب منه الغفران، تطلب منه الهداية للأخلاق. وانت تتوظف أهو القلب قد عرض للنار، لان القلب القوي لان بالنار دي، وده ما يسمى تطهير القلب. وانت بتغسل في أعضاءك في الحقيقة
توصل لانه قمت وانت منكسر وخاضع. والله عندك عشان كده الله قال انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. وده ما اشارت له فاطمة هنا بتفريغ الاناء من ادعاءاته من غفلته من افتراءاته. بقى ما فيه غير الله بالحاجة لي الله. هنا اقبلت انت في الجلسة دي على الله بتهيؤ. تجيت مستعد للإيحاء. الجلسة النفسية فيها إيحاء. يعني الطبيب يديك فرصة لتتكلم كثير. ليه؟ عشان يقول لك علتك هنا. هو يتابع أقوالك أنت يشوف العلة بتاعت العقدة اللي نغصت على المريض حياته وين. يجوز تكون في الطفولة وما واعيها. في الجلسة دي تخرج ذكريات الطفولة تتذكرها يقوم يضع ايده عليها. او تكون في اليفاعة او تكون في المراهقة. لكن هو يديه فرصة يقوم يخد تصبعه على نقطة هو يعتبر النقطة الحساسة اللي جارحة ضميره من جوه اللي خلاه معقد من الناس. يقوم يقول له علتك هنا. ودي حكاية بسيطة جدا. يقوم يشرحها له ويزيدها. ده هو الإيحاء بتاع علم النفس في الجلوس ده. انت لما تتعرض للموضوع ده اصبحت مهيئ لان تتقبل الوحي. وفي الحقيقة الصلاة وحي. الصلاة تنويم للنفس وإيحاء لها من العقل. اللي هو كأنما جبريل بيوحي للنبي. نبينا كان يتصل به جبريل وتاخذ حالة كأنما هي تنويم مغناطيسي. قال يعني لما نجيه الوحي تاخذ غيبوبة ويفصد وجهه بالعرق وإن كانت الدنيا شتاء ويغيب أحيانا وينتبه وقد وعى عن الله ما فيه. الصلاة في هذا الوضع ده إذا كان نحن بنعرف كيف نهيئ النفس دي بالخضوع. بالخضوع بعد ما كانت عالية خدع. وصوفية يقول الموية تجري على الواطي. الموية يعني العلم. وحتى على الموية ما بتجي في الحدبة. في الأرض البوية الحسية ما بتجي في الحدبة بتجري على الواطي. فالنفس دي كانت كأنها حدبة. أنت بتذكيرك لها وانخضاع وانكسارة تنخفض. لتتلقى الوحي زي ما يجي المويه على الواطي. بعدين لما تقوم وتدخل في الصلاه تكون مهيئ انت تمام للحضور. بعدين تجي القراءه. القراءه كانه الله بكلمك او قول جبريل بيقرا عليك. واصل جبريلك مع عقلك. اذا كان انت بتقرا الم نشرح لك صدرك مثلا. فقد انت عرفت ليه النفس اتهللت بالفرحة يا الله والإقبال عليه بشرح الصدر بما حصل من الندم ده وما حصل من الهداية للإسلام وما حصل من الهداية لاتباع النبي ما حصل من الهداية في الصلاة والقراءة اللي بتقراها ده كله شرح بتمشي كأنما الوحي بيجد وضعه الإيحاء للنفس بيجد وضعه لغاية ما تخرج من صلاتك وانت في جلسة نفسية فعلا فيها المعالج وفيها المعالج فيها الطبيب وفيها المريض. وتخرج من الصلاة زي ما قلنا بعد ما تأدي حركاتك الصورة اللي بتأديها ثم تشعر بأنك انت مقبل على صلاة ثانية اللي هي الصلاة الوسطى اللي هي معاملة الناس في حضرة السلام. والإخوان عارفينها هنا وجاي تفصيلها خلناها. هذه دي جلسة نفسية تماما واللي أديها على أحسن الوجوه كل يوم يزيد فيه في إحسانه يكون بخير حقيقي وصحة داخلية تامة وصحة خارجية. وهنا كل ما شعر بالخطأ رجع لله بالاستغفار. وما شرط الشريط ده يكون طويل. قد تكون حاجة واحدة تشغلك طول وقت وضوك وتشغلك طول وقت صلاتك وانت حاضر فيها. بعدين الاستغفار. والناس ما بيدوا الاستغفار قدره. الاستغفار عظيم بصورة عجيبة. ونحن امبارح قلنا انه المسيحيين عندهم انك انت تعترف للقسيس في جلسة معينة وخاصة ومهيئة الظرف فيها ولعله هو يكون عليه يعني النور الضارب عليه نور خافت وانت برضو في محل من النور الخافت، كأنما بتشعر انك في مأمن من ان سرك يكون محفوظ، وتقوم تكلمه بكل ما عندك وتفتح صدرك له، وبعدين يقول لك قد غفر لك او قد غفرت لك، كأنما هو نائب عن المسيح، القسيس نائب عن المسيح. وبعدين الانسان يمشي بصدر منشرح، صدر خفيف من الغم اللي جابه بالك. قلنا نحن ربنا كرامته للأمة دي جعل اعترافه له هو مش للبشر مش للقسيس، اعترافه له هو وطلب الاستغفار منه. لما تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، استغفر الله، استغفرك واتوب اليك، وغفرانك زي ما تجي الهيئة اللي بتقول بيها، كأنما بيجيك الرب قد غفرت لك، قد غفرت لك، بيقول القسيس زي ذلك، تجيك انت وتسمع بكل اعضائك وقلبك الشرح وهمومك تنحط عنك، كأنما اغتسلت فعلا، زي الملان وحل وملان طين ويغتسل وخرج من الحمام نظيف. الاستغفار زي ما قلنا الناس ما بعرفوه ولا بيدوه قدره في الحقيقة، حتى الصوفية العارفين الموضوع ده زي ربع العدوية قالت استغفارنا يحتاج لاستغفار، لأن الواحد بيستغفر بلسانه ساكت وقلبه ما حصل له الندامة. ما في استغفار يؤدي عمله إلا إذا كان النفس انكسرت بالعار الشعرت به من سلوكه، أعرض عليها أخطاها بعدين استغفر، ما استغفر لا استغفر لا استغفر لا تمسك لك سبحة وتعدي سلوك. ونبينا كان يقول إنه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، كان عدد كبير 70، ونحن هسه في نفس واحد الواحد يعمله في سبحة 70 ولا 100، ده غلط. هو يستغفر مع التفكير، كل ما فكر فيما حصل منه ينغم قلبه، يغان على قلبي يعني ينغم، يحصل قب، يحصل حجاب، يبعد فكر، بعدين يستغفر، يرفع الله الحجاب ده، يرفع الغان، ثم يفكر مرة ثانية. كل ما ارتفع لدرجة الدرجة دي يرتاح فيها، على بال ما ارتاح طارت له في الأفق ثاني درجة كبيرة، دي ذاتها تبقى ناقصة، وتصرفه فيها وقوله فيها وفكره فيها وخواطره فيها تكون خطيئة عنده، يعبر بصورة تجسد للنفس، تغان مرة ثانية النفس، تحجب تنغم ثاني، يستغفر يمشي بالصورة دي. والعارفين بيصيروا بالاستغفار ده يقطعوا المفاوض بشكل عجيب، كل سحر كأنما انغسلوا من الداخل بالاستغفار. وكانوا يقولوا زي ما بنقول دائما الأصحاب كانوا يقولوا كان لنا أمانان من العذاب، ذهب أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ده واحد كون النبي في الأمة ما بتعذب، قال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ده الثاني. فلما ضحك النبي بالرفيق الأعلى أصبح الاستغفار كأنه ميزانة النبي، كأنه عدل النبي، والناس المستغفرين حاضرين مع الله مع النبي باستمرار. على أن يعرفوا الاستغفار هو شنو، مش الفاظ ساي، لما كانت بيقولوها الفاظ زي ما نقولها ساكت، قالت رابع استغفارنا يحتاج لاستغفار. ليه؟ لأننا أسأنا استعمال أوسل وسيلة، أرفع وسيلة النبي بعد الاستغفار. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا زي ما قلنا الجلوس مثلا في بعد صلاة الليل، وأصله البارح كان عصام كلمنا أن صلاة الليل بتهيئ الناس للحضور أكثر، لأن الشغال إنه شغال حواسنا بالخارج دي أقل، الأصوات اللي بتنتهي لأذنك قلت في التلت الأخير الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تنتظم هذه الندوة ليلة الأربعاء قامت ستكون الندوة عامة، ولكن بقية ندوة الصلاة تعلموا كيف تصلون كانت قائمة، وان ختمت تقرر انها تكون في هذه الأمسية، وتعلموا كيف تصلون جرت فيها جلستان وهي ندوة مسجلة، وبدأت بنقاش عبارتين، أولى العبارتين كانت من خلف الله عبود أنه يعتبر الصلاة جلسة نفسية، والثانية من النور محمد حمد يعتبر أنه مشكلة المصلي هي أن يكون حاضر في صلاته، وأنه أنجع طريقة لأن نكون حاضرين في صلاتنا هي أن نجعل الصلاة مسألة حاجة نلجأ لها نركن لها تلجينا للصلاة الحاجة للصلاة. فإذا كفينا أن نجعل الصلاة بهذه الصورة فلن تكون هناك مشكلة عدم حضور، إذا فشلنا في دي تبقى محاولة الحيل التي تمكن الإنسان من أن يكون حاضر في الصلاة، وهي حيل كثيرة وتقوم على علم بالسلوك. فإذا كانت الصلاة دون أن تكون حاجة ودون تعمل الحيل الذكية في الحضور ستصبح واجب ثقيل، ومجرد ما تصبح الصلاة واجب ثقيل أصبحت ميتة أصبحت عادة، وكما هو معروف آفة كل عبادة تصبح عادة لأنها بهذه الصورة لا تؤثر على الفكر ولا تنعش من خمول ومن بلادة. والعبارة الأولى عبارة خلف الله عبود بيشرح فيها أنها لا تعني أن الصلاة جلسة روحية، ما ألفه الناس من أمور العبادة والدين الكلام عن الروح، لكن الكلام عن النفس باعتبار أن الجلسة النفسية دي فيها جدة وفيها طرافة وفيها حقيقة يجب أن تتوكل للناس، فإن الصلاة هي حوض النفس من العبادة، الصيام حظ الروح. جرى كلام قبل كده في هاتين العبارتين عندما ذكر الحديث الصيام ضياء والصلاة نور، الصيام ضياء والصلاة نور، الفرق بين الضياء والنور أن الضياء نور أصلي والنور نور مستعار، الشمس ضياء والقمر نور. هنا الروح نور أصيل زي نور الشمس وهو من ثم ضياء، وحظ الروح من عبادة الصيام شحذها بخلو المعدة. يقولوا البطمة تنيم الفطمة، وكان المعدة ملانة عقل فسلان عقل نايم، البطنة تنوم السخنة، ولذلك الصيام بيشحذ الذكر.
تستعين بالصبر والصلاة. تفسير الصوفية لها الصبر والصيام، والصلاة معروفة. بالصيام ينشحذ الذكاء وينسرح الخيال ويدرك المسالك اللي سوق فيها النفس. هو أصل دليل العقل زي الدليل المرشد في متاهة الغابة والصحراء. فإذا زاد ذكاه بالصيام يعرف الطرق اللي يسوق فيها النفس اللي هو الذرية. ده معنى الصيام ضياء والصلاة نور، وده معنى استعينوا بالصبر اللي هو الصوم والصلاة ليكون السلوك سلوك رشيد. والعبارة بتاعت انه الصلاة جلسة نفسية معناها ان هناك اعتراف امام طبيب. الجلسة النفسية جاءت من المفاهيم الحديثة في التحليل النفساني، لأن الطبيب النفساني يجلس المريض المعدد أمامه ويعطيه فرصة ليسرسر سرسرة كثيرة، وفي السرسرة الكثيرة دي تمشيه للعقد والكبت اللي حصل له في تاريخ حياته. والطبيب يلاحظ حتى إذا شاف نقطة معينة مكبوتة بصورة مزدوية وفيها عدم فهم يستطيع أن يشرحها ويبسطها حتى تصبح عادية عند الإنسان اللي بيفتكرها خطيرة جدا، فتنحل عقده بالصور دي. والحقيقة أنه الصلاة بحل لحل العقد النفسية. الصلاة محاولة لتوصيل النور للسراديب المظلمة من النفس، حيث تثبت الرغائب اللي ما في بأس من أن تنسرح، ما في بأس من أن تغطى صدريتها. ولذلك عبارة الصلاة جلسة نفسية عبارة جيدة جدا، وأخذت حظها على أي حال في جلستين سجلتا في شريط واحد استغرق ساعة زي ما قال لي جمعة. ونحن الآن مقبلين على مناقشة المسألة الثانية اللي هي محاولة أن تكون الصلاة عندها قيمة. الصلاة أعظم عمل العباد وأعظم عمل العباد، ولا بد أن يجي اليوم الذي فيه يدرك الناس كلهم قيمة الصلاة، ويوما تصبح الصلاة زي ما قلنا عمل الأذكياء والمثقفين والعلماء والفنانين، مش كما يظن شبابنا في الوقت الحاضر أن الصلاة للشيوخ وللبلط وللبدعيين وللبسطة والسذج والجهلة. حتى لعله من عميانا للإنسان ناهض أنه ما تصلي يفتكر أنه الصلاة دي مش قدر المقدار بتاعه. لكن الوحيد اليوم اللي تعرف الصلاة على حقيقة على اعتبار أنها جلسة نفسية ويجلس بها الإنسان المعدد نفسيا، وكل إنسان عنده عقد نفسية تزيد وتنقص، تكون في مستوى الصحة أو مستوى المرض الخطير، لكن العقد موجودة. فإذا كان اليوم ده جاء يجلس الإنسان ويقوم بعد ما جلس فيه صلاه يقوم وهو منشرح الصدر مستقر في الداخل راضي منسجم في سلام مع نفسه وسلام مع ربه في سلام مع الناس، ولكن ده لابد يجي. لكن الجمهوريين فلا يعد دعوة ده. ولذلك افتكر النقطة اللي مقبلة هي النقطة فيها معالجة ذكية جدا للصلاة. ومسألة العبادة كلها مسألة حيل زي ما قلنا، لأنه العابد زي مدرج لضعيف، كل عابد كان فيه شخصيتين معلم ومتعلم، الروح معلمة والنفس متعلمة. والعبارة بتاعت النبينا اللي قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، يقابل كل عابد فيما يخص نفسه، كل عابد نبي مرسل لأمة يجب أن يخاطب على نفسه خاطة الأمة اللي هي نفسه، وده تدريج اسمه، والتدريج ده عايز علم، إن هجمت بها عن المدخول وفستها عصر الفضة ما بتستغن له، وإن تركتها في مكانك دون الحريقة ما بتتركها. وزي ما قالوا العارفين في المسألة دي، المسلك ممكن تعتبره مسلك لنفسه، كل إنسان مننا مسلك لنفسه، نبقى مسلك لغيره أو ما مسلك لغيره، هو مسلك لنفسه في نفس العبارة اللي تقولها هو سالك، لكن بتكون أوضح لو قلنا المسلك. المسلك شبهوه بالإنسان الماسك له عصفور في يده، إن عصرت العصفور بموت وفتحت إيدك بطير، كأنما مسك عايز سياسة. وده ما يمكن أن يناقش على أساس المرحلتين دي. إما أن تستطيع أن تجعل الصلاة بالنسبة لك حاجة أنت محتاج لها، تلجأ لها كما يلجأ الإنسان الجائع للطعام. استطاعت أرواحنا أن تجوع للقى بتين بالصلاة، أصل مشكلة حضور ما فيه، المشكلة محلولة. لكن دي من أصعب وأدق الأشياء. الحكاية الثانية تبقى إذا عجزنا عن دي، هي مسألة الحيل اللي بتخلي الإنسان حاضر بقدر الإنسان في الصلاة. وزي ما بقول ما دون الدرجتين دي الحالة، إلا حالة البعد والغفلة والعمل الآلي من العبادة التي لا تثمر ثمرة. طيب الندوة مفتوحة.
حاول شوي من الوجه الآخر اللي هو مسألة الحيل. مسألة نجعل الصلاة حاجة كأنها هي المسألة البعيدة شوية، ونحن وضعناها فعلا بالصورة اللي قلنا إذا عجزنا عن دي نجي لدي. إذا عجزنا عن نجعل الصلاة حاجة هي الصلاة، والمحاولة كلها طبعا هي الحضور. معنى أن الصلاة حاجة أن الإنسان يجد نفسه بطبيعته منغمس في الحضرة، لأنه لجع وعايز يدخل الحصن اللي يأمن فيه، وما أصبحت مسألة الحضرة مشكلة، لكن داخل الحالي والغالي. فخلونا ندي فرصة شوية لعله يكشف عن الموضوع ده، فرصة شوية للحيل البيها بكون الحضور. الحيل اللي بيها بكون الحضور على الجمهورية ماشي جميل، ذكرت في المرات جزء في ندوات مسجلة أو ذكرت في ندوات غير مسجلة، وعليها الكتب وعليها العمل، إلا الغفلة. والقضية هسه معروضة زي معروضة، ونحن بدينا من قمتها في الكلام الأولان، ثم نزلنا لقاعدة في مسألة الحيل، والإخوان ذكروا فيها وجوه جيدة جدا. وأرجو الصلاة هي الحضور، الصلاة هي الحضور، والحركات نفسها إنما فرضت احتيال على النفس لتحضر. ولذلك جاء القرآن ليقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كأنه لما نقول هم مصلين، سماهم مصلين معناها أنهم عندهم مفروض عليهم وقايمين بحركاتها. لما قال عن صلاتهم ساهون كأنه في الحركات ما في حضرة، هذه دي الصلاة اللي سمع عن صلاتهم، هم مصلين وغير مصلين، كأنه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالصلاة في الحقيقة هي الحضرة،
الصلاة بالحركات إنما فرضت لتكون معراج، لأن نبينا لما كان في مكة عرج به بعد الإسرة، يعني الإسرة كأنه زي ما قالوا الإخوان مرات هنا كأنه السير الأفقي توسع القاعدة، ثم صعد به في السير الرأسي، جاء هناك ليكون في حالة حضرة لتفرض عليه الصلاة بعد ما وعد الإعداد ده في السير. نحن هسا بنعمل صلاتنا بالصور المعروفة في الحركات دي، بنستعد بها لنكون مهيئين للحضور. الحركات نفسها المقصود منها الحضور، ولذلك الصلاة هي الحضور، يمكن أن تقول كده. ولو كان بيتيسر الحضور بدون الصلاة ما كان ضروري، زي ما تيسر مقام ما زاغ البصر وما طغى بدون الإسرة والمعراج. وما يوزع الحاضر من الحضور هو الدنيا، ولذلك ما قال عبد الرحيم عن الحضور الحيل جماع الزهد. والزهد في الدنيا برضو مش معناه ان تستغنى عما تحتاجه نفسك، هو ما تحتاجه نفسك للعبادة ما هو اسم الدنيا. الزهد هو ان تكتفي بما يكفيك، وان تعرف ان ما يكفيك الله التزم به لك، ما قدر لما بغيك ان يمضغاه، نبينا قال لا بد ان يمضغاه، فخذه بعزة نفس تربت يداك ولا تأخذه بذلة نفس. فالزهد هو ان تكتفي بما يكفيك وان تأخذ بعزة، سمعنا الزهد مش الزهد ان تحمل نفسك على الشغف وعلى الجوع وعلى الفقر وعلى الكرب اللي خليها هي ذاتها تتلفت وما تمشي لها الله. فالقدر اللي يكفيك اللي هو زي زاد الراتب زي ما سموه من الدنيا، ده ما دنيا ده دين. الدنيا هي التوسع فيما لا يضرك لو فقدته، زي الانسان بدل يكون مسافر وماشي لمشوار ويجيب زاد الراتب يقوم ينزل راحلته ويقعد ليتوسع، لانه الزاد العايز هو راحلته دي ما بيشيله من كسر الطمع، كانه كده. وهذه دي سموها الدنيا، دي لازم تكون واضحه ان الدنيا مش الكفاف من الدنيا، الكفاف من الدنيا دين. ولذلك كان دعاء نبينا اللهم اجعل قوت على محمد الكفاف، والنبي قال كاد الفقر ان يكون كفرا. وكثير من الناس جاهدوا رغبة منهم وميل شديد منهم وطمع منهم ان يرتقوا المراقي وان يصلوا الى الله، جاهدوا حتى زادوا عن سنة النبي، فخرجوا برضو عن الدين، جاتنا الفتن وقصروا. وانتوا بتعرفوا القصة اللي رويت، ومن أثر الذي وقف معنا السنة قال والله إني لأعرفكم بالله وأخوفكم منه، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقضية إذن اعتدال ما شفط، والشطط فيها بيجي من شهوة خفية زي ما يسمونها الخفية، انت مخلي بالك في السرعة في السير لتصل للمقامات الكبيرة يجي الشطط، والشطط ما يوصل والتفريط ما يوصل، وإنما هو الاعتدال اللي سنه النبي في منهاجه، لا زيادة ولا نقص. ده الإنسان العايز يسلك وعايز يمشي تمام، البزيد هو يفتكر أنه محسن لكن هو مسيء في نفس الوقت، وما بتتدارك البركات النبوية في أنواره وتثبيته له، وبعدين تجتاحه
الآفة في أن يشوف نفسه قادر. كثير من الصوفية ضلوا بالمقدرة على العبادة، والعارفين يقولوا أن العبادة ضعف، القدرة للرب والضعف للعبد. العبادة ضعف معناها أنه ما تشطب، والنبي حذر من الشطب. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، يقول لهم كده إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ويقول ما شد هذا الدين أحد إلا غلبه، الدين يغلب بشده، ويقول إن الله لا يمل حتى تملوا، فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الودوة والدلجة، صلوا في الليل وصلوا في الضحى والنهار، استعينوا بشيء من الودوة والدلجة. هنا ورد كلام في مسألة كيف نجعل الصلاة مسألة حاجة، وجاءت اقتراحات بالتفكير، وفي الحقيقة في خطر كبير جدا أن تفكر في فراغ، أن تفكر في فراغ بمعنى أن تشوف كيف تجعل نفسك محتاجة وأن تحتال عليها، يكون في خطر في معنى أنه زي بتقفز أنت عبر الفضاء. بعدين الخطر بيجي من أنه قد تنطلق القوة الداخلية، القوة المكبوتة في النفس، ثم لا يكون في مقدرة على تنظيمها. وفي النفس في قوة مكبوتة كثيرة، زي المساجين في السجن، المساجين في السجن ينظموهن وبيحبسوهن، وفي مساجين كثيرين واقفين على الأبواب. وما أعرف لو كان واحد منكم شاف سجن كوبر وفكر له في باب كبير بعدين مقطوع في الباب الكبير بيت صغير ما بيدخل أكثر الناس إلا منحني. الباب الكبير ده ما بيفتح إلا في حاجات معينة. التعامل مع المساجين في الداخل ليخرجوا للمكتب مثلا لحاجة من حاجاتنا، ويخرجوا للعمل خارج السور بالدويب الصغير ده، أن يستطيع أي سجان أن يحبس من الهجوم عليه. العباد واقفين في باب سجون اللي هي مثلا النفوس والخواطر المكبوتة فيها، زي الصورة دي. إذا كان المساجين بيجوا بالإذن ويخرجوا المسألة هذا، والباقيين الهناك محبوسين ومسيطر عليهم وما يخرجوا إلا بإذن، وإذا كان حاول أن يخرجوا بغير إذن يكون ردعهم ممكن. هذه دي صورة العباد بشكل سيطرة. بعدين إذا كان المساجين دير كسروا الباب الكبير لتحصل الفوضى في السجن نفسه، كذلك العباد إذا كان ما عندهم سيطرة وتنظيم وضبط، الخواطر لما تقوم مشوشة يكون النتيجة فيها الجنون أكثر من السلوك. هنا ده الخطر في أن الإنسان يفكر في الفراغ، يفكر كيف يجعل الصلاة حاجته بطريق مباشر. فيها خطر كبير من الناحية دي. الطريق في أن تجعل الحياة الصلاة حاجتك فيه لفة. تجي هي في الحقيقة الاعتبارات اللي قال علي، اعتبارات الصلاة هي ذاتها، فائدتها شنو، قيمتها شنو، حديقتها شنو، عشان ما تجعلها انت حاجتك. لأنه زي ما قال إذا كان انت ما عرفت الشي ذاته ما بتحتاجه، لما تعرف بيخدم في شنو بتعرف متين تستعمله في حاجتك. بعدين الصلاة ما بتعرف بمباشرتها إلا بكون التفكير في الفراغ الجبال بقناه، لكن بتعرف بملابساتها. الناس الأفلحوا ما أفلحوا إلا عزيزة أوليانا الكبار ونبينا،
ممكن انك انت تاخذ القيمه الجاهزه دي تجميمة مع عملك الصلاه للناس. بعدين ما تحاول ان تفهم الصلاه الا في الحدود الضيقه عن طريق الاطلاع. افهم عن طريق الممارسه بتقليد النبي. ومن الصعب جدا ان تجعل الصلاه حاجه. كمان من الصعب طبعا ان تحضر. يعني مش الواحد ما بيقدر يقول انه الواحد لازم يشوف انه هو واقف بين يدي الله ملك الملوك ولذلك يجب ان يكون حاضر. المسألة دي سهلة تقال لكن صعبة تعمل. لانه انت ما يشرب منك ما هو في ايدك. نفسك دي لما تشرب في وقت الصلاة ما هي خاضع لارادتك. انما هي خارجة عن ارادتك. عمل غير ارادي هو اللي بيحصل له التوزيع. ومن اجل كده زهد الزهاد زي ما قال عبد الرحيم المات حي حياته كلها في نوع من الزهد ونوع من الكفاف ونوع من العزه ومن تقليل الحاجه عشان يحتالوا على النفس تحضر لئلا تكون شواغل كثيره وروابط كثيره وعلاقات كثيره مما يسوق في مضايق من البغض ومن المنافسه ومن الحقد ومن الحسد ومن الكراهه للناس اللي تشعر بانهم كانهم بنفسوك في مسمار ما تصنع فيه في حاجه واحده والطامعين فيها كثيرين وانت طامع فيها فتبقى بغضك ليهم وحسدك ليهم واشتغالك بهم هو اللي بيوزعك ولا تملك جنبك اطلاقا. والعباره اللي قال فيها نبينا هو قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال السيدة عائشة حتى أنت؟ قال حتى أنا. فإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. هي الأصبعين ديل كين الزمن انشغالك بالماضي والمستقبل ديل الأصبعين. وإنت لما تقوم تصلي بتشعر طوالي لأنك اشتغلت بالماضي. كان اي واحد منكم عنده تجربه في الناحيه دي وكلكم نفتكر عندكم لكن عمقوها لسه. اول ما تقوم تصلي ترجع انك شردت. لو تحاول تنحصر تشرد مهما كان تشتغل بالماضي حصل شنو. واول ما تجيك صوره مؤكده في ذهنك شغلات تنشغل بالمستقبل تعمل فيها شنو. ويبقى المرجحه بالصوره دي ديل الاصبعين من اصابع الرحمن يقلب بهم قلب المرء كيف شاء. كل ما زاد املك في الدنيا وطال وحياتك بقت كثيره ومنافساتك للناس فيها كثيره كل ما كانت مرجحتك في الماضي والمستقبل كثيره. ولذلك الزهد بقى فضيله في التصوف. ما في تصوف الا يقوم على الزهد عشان يقصر الامل ده عشان يخلي المرجحه اقل. الحيل الثانية اللي بيحضر بها الإنسان انتوا ذكرتوا بعضها وما أفتكر ان احنا هسه رح نمشي فيها لأن هذه معلومة عندكم. لكن شوفوا الصعوبة في الحضور اللي زي ما قلنا ان الصوفية زهدوا في الحياة كلها عشان تصح الصلاة. وبعدين التقليب القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن اللي كان حتى نبينا يخاف منه. اذا السيدة عائشة استغربت قالت لي حتى انت؟ قال حتى انا. فان قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. النبي لما قال عن ان الصلاه حاجته عبارته كانت في غلط التبليغ. قال جعلت قره عيني في الصلاه. يعني منا من الله وفضل من الله ما من عنده هو. وعندهم الولايات الكبيرة والنبوات كلها هبات ما كسبية. والناس في السير لله حسب ما ترسمون الآية كأنهم على مرتبتين. واحد مجاهد واحد مجتبى واحد موهوب واحد مكتسب. ما في ولاية كبيرة مكتسبة وما في نبوة مكتسبة كلها غبار. والله يجتبي إليه من يشاء. المجتبين هم بالصورة دي متوقفين على مشيئة الله. ويهدي إليه من يريد المسلمين. فهنا العبارة وردت من نبينا وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحقيقة المشهد كله واضح فيه أنه لأنه دي جلده النبوة، حبب إلي من دنياكم ثلاثة النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة بخصصها بالصفر إليه. ولذلك إذا كنت عايز تجعل الصلاة حاجة نفسك تمشي ورا النبي بإتقان شديد تعديك حاله، يقول لك نصيب مني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما يكون في تساهل في مسألة تقدر تعملها في التجليد تخليها. وهنا التفكير ما يكون تفكير في الفراغ، تفكير في عمل النبي والسير وراه بإتقان. والحيل اللي كنت تتكلم عنها كلها جاي من سنته، ولا حيلة واحدة تستطيع أن تخرج عن السنة. إذا كان وجدت حيلة تخرج عن السنة ما تتبعها، ما حيلة دي من الحبايب. لكن كل ما يمكن أن تحتال به لتحضر في الصلاة عتيد في السنة، توسع في الاطلاع على السنة وشوف حيله فيها كيف تكون. ولذلك جاء حديثه: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة. السنة بإتقان لحيل الحضور بتفتح الكتاب، تفتح القرآن، والقرآن هو العلم الذهني والعلم اللي بوصلك لأهله، العلم اللي بتدخل عليه ومفتاح العمل ده. التفكير برضو اللي ما يكون في الصباح، وده من السنة، ما تفكر في الأشياء الخارجية، فكر في عيوب العمل، ما تجلس تتأمل في فراغ حتى ولا في خلق السماوات والأرض إلا في معنى أنه حكمة الحكيم فيها، لكن فكر في عيوب العمل. ودي تلقاها دائما تقيس نفسك إلى السنة، أنت مقصر في شنو، وقد تلقى أنك عملك بالسنة في الصورة الظاهرية في التبليغ مكتمل، لكن ايه اللي خليك تقصر من ان يكون توكلك على الله كتوكل النبي؟ بتلقى دائما المفارقة تجي هنا، لانه المحط زي ما قلنا في الاخلاق مش في العمل، المحط في الاخلاق. قد تصلي زي صلاته وتتشهد زي شهادته في ظاهر الامر، لكن الداخل يكون خربان. والجمهورية من حاجة الموكدين معها دائما أنه كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يتبعوه في أعماله في حاله. فإذا كان أنت بتفكر في عيوب العمل بتلقى أنك أنت مقصر عن أن يكون حالك قريب من حاله. وإذا تشوف تفتش دائما هنا ده مضمون تفكيرك وسيرك ورا النبي ما تكون عمل في فراغ، وإنما أنت بتسير لله خلف المرأة النبوية، يعني الكمالات الإلهية تنعكس في مرأة النبي، تتلطف لك وتأخذ منها ما يثبتك. ما تلقى بالصورة دي، ما تلقى في خبر من الجزء دي، الحاجات اللي تحصل كثير خير ورا النبي، مؤمن من الجزء ومؤمن من السلب ومؤمن من الدين، وبقدر المفارقات الخطر. يعني إذا كانت تتطلع على معارف الصوفية، معارف العارفين خصوصا كتب الجمهوريين، كل ما تطلع عليها أكثر مما تعمل الخطر في أن مشاكلك السلوكية تكثر فيه. تطلع وتعمل لكن توكد العمل أكثر. وفي الحقيقة الصوفية كانوا بيسيروا النفس الداخلية دي لتحصل الخواطر، بيسيروها بالصيام الصمدي. الصوفية، وحتى نبينا كان عنده صيام الصمد زي ما ظنناه، لكن مما برز أصحابه مش وراه وما احتاجوا للصيام الصمدي ولا احتاجوا للخلوات. الجمهوريين ما بيحتاجوا ليثيروا الخواطر الداخلية للصيام الصمدي، لكن قراءة الأفكار اللي بتخرجت من مألوف ما تفكر وتعرض عليك أشياء أحيانا تشعر بقصورك عن أن تفهمها، وبعدين بكثرة الممارسة تصير في أودية جديدة عليك، تحصل يحصل الانسجام الداخلي، تحصل الخواطر والسلوك، سلوك الجمهوريين بجنوب الأفكار الكبيرة اللي جاية. الصوفية كانوا بجنوب الصيام الصمدي، الصيام الصمدي كأنما فيه انسجام للنفس الداخلية دي بدل الغفلة والصمامة الأولانية، تنفتل أو تنفتل الشخصية، والسلوك هو كله في انتقام الشخصية. وفي تدبيرك للخواطر البستور وسيرك في النهج النبوي به خان به إحسان، انت مؤمن انت سالك، وبتجي عدوى ليك منه او تأسي منه، تصبح الصلاة حاجة من حاجات نفسك لكن ما من السائل ان تعمد من الوهلة الاولانية لتجعل الصلاة حاجة من حاجات نفسك، يكون في صعوبة شديدة. لاحظ حاجة انه هي لازم تتكشف ليك الصلاة حسب حاجات نفسك، يعني الصلاة كأنها دواء، كأنها وصفة علاجية للمرض اللي يحصل في الداخل. هذا ما بيجي إلا عن طريق السير من تحت بإتقان في تقليد النبي. وبعض الإخوان ذكر فيه الإيمان، وفي الحقيقة دي بداية الدخول به، وحقه يلاحظ أنه الداخل في أول الأمر ما مؤمن بالله بقدر ما هو مؤمن بالنبي، ما بيعرف عن الله حاجة، بيعرف عن النبي وكمالاته، ولذلك ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعلوا بيننا وبين الرسول دي لا يحجبنا ولا يعطينا ما لا نطيق من تجلياته. إذن السير هو في الحقيقة من أسفل بالصورة دي، وإنت ماشي لغاية ما تجي الصلاة تكون حاجة من حاجات نفسك، لكن كل زكاك وكل إتقانك يكون في تجويد التقليد. وتجويد التقليد ما هو عمل آلي، زي ما قلنا في ناس يدخل الحبسات الخارجية إتقان شديد ثم ما يجد من البركات شيء، لأنه ما قايم في ثقة. الثقة والمحبة غير المهمات جدا، وثقتنا ومحبتنا للنبي تكون في اطلاعنا على شمايله وعلى سيرته وعلى تاريخه وعلى عمله وأوصافه واستماع مديحه، أشياء كثيرة ذكرناها مرات في القضية دي. بعدين صحبة المفلحين من الناس، دي من الحيل المهمة، ويقول إنما أفلح من أفلح بصحبة من أفلح. لا يمكن أنت تصاحب الغافلين واللي سوق للغفلة مش بالتفكير والحضرة ثم تكون حاضر. النبي كان يفارق أي حاجة يشغل، أي حاجة تشغل عن الله يفارقها، يعني معروف عندكم أنه كان مرة تصلي وكانت في نمرقة معلقة قدامه، قال دي أنزعوها شغلتني عن صلاتي، أدوها لجهة والزعف. وكان مرة أغير قبال نعله بخير جديد، فكان بلفت نظره كل مرة، قال جراجع ونزع الغبال وقال ابن الغبال القديم، فركبوا في نعله وجد عداد. وزي العبارة اللي قال الواحد من الأصحاب، كان محمد فأنما نصب له علم فشمر يطلبه لا يلتفت. فهنا بقدر الإتقان بقدر ما يكون الخير، لكن كل تلقاه عتيد وحاضر واضح في السنة. فالناس اللي بيدعوه للسنة وللحضور وللمحبة للنبي ولله هم ناس، لكن ما ممكن انت تتوزع بين الغافلين، تجي بعض زمنك للغافلين وتجي للناس الكويسين ثم تنتظر ان تمشي. وده ما سموه الصوفية بالتلفت، قالوا الملتفت ما بيفلح، الملتفت لا يفل، عندهم عبارة تقول كده، مشكك لا يفلح وملتفت
لا يصلي، ومن لم يكن ومن لم يعرف النقصان فجميع أوقاته نقصان. مشكك لا يفهم، وملتفت لا يفهم. وفي القرآن ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. دي القاعدة الأخذها الصوفية. يلتفت ترى هي دي أنك عندك اعتبارات غير اعتبارات الله تمشي في طريقة، اعتبارات طمع، اعتبارات قتل وقت، تمشي مع الغافلين بهنا وتجي مع الحاضرين بهنا. دي آفة كبيرة جدا. قد لا تكون آفة بس أنها تتبعك من الوصول، قد يكون تترك لك آفة، تترك لك آفة في نفسك في عقلك، ما تخليك مستقيم في السير. والمسألة جد، أمر الله كله جد، ما فيه هزل وما فيه تساهل. وقت غيرت بالسهل فيها الناس فيما يخص السير لأما تبقى كبيرة. الصغيرة اللي بتكون عليك لتعملها لأنها كانت يعني هينة، دي هي قد تكون عند الله عظيمة، وقد يكون رضا الله فيها هي. أصلينا مرة نحن قلنا إذا أنت عملت 99% مما يرضي الله واستهلت في 1% قد يكون رضاه كله في 1%، والتسعة والتسعين معها هاي. وقالوا لو أقبل الإنسان على الله طول عمره ثم انصرف عنه لحظة واحدة قد يكون ما فاته في اللحظة أكثر مما حصله في عمره كله. فالأمر جد كله، لكن ما تمشي للتجريد فيه، دائما ورا النبي، وكل تفكيرك في الفرق بينك وبينه السبب شنو، فرق بينك وبينه السبب شنو، فكر فيها وقلبها تلقى أنك ما في الفراغ، دائما متوكل ودائما ماشي على صورة من الكمالات مجسدة في الدم واللحم. فإذا قويت قامت في رجليك ووقفت على رجليك، هو دائما دليلك في التأسي زي ما هو دليلك في التجليد. يمكن دي مع حاجات ما ذكرت في جلستنا دي اللي هي معروفة عند الجمهوريين ومضمنة مثلا في الصلاة والصلاة من الحضور، أن الحضور في الصلاة يكون قبل الدخول فيها. بعض الإخوان هنا ذكروا الكلام ده، إنما يكون الحضور في الصلاة قبل الدخول فيها. ومعنى أن يكون الحضور في الصلاة قبل الدخول فيها إتقان المعاملة. أعتقد دي ما تحتاج نحن لأن نذكرها هنا في تسجيلنا ده، لأن أنا قاري المسجل في نجوات قبل كده برضها موجودة في كتاب الصلاة. هي للكبيرة لكن نقطة مهمة جدا أن تكون الصلاة حاجة وما في سبيل لها بأن تذكر نفسك بس بأن الله قيومنا، ولذلك لازم نستشعر حاجتنا له. وما أصلا نحن النفس الطالع والنازل ده كان ما هو ما بيطلع ولا بينزل. النفس الطالع كان طلع ما ينزل، والنازل كان نزل ما يطلع. لكن المعرفة النظرية دي ما يوكده ويجعل معرفة ذوق وتستيقن النفس زي ما قال خالد جبير إلا بالعمل. المعرفة النظرية موجودة، لكن الغفلة مع وجودها، مع وجود المعرفة النظرية الغفلة قائمة، والغفلة هي اللي بتأثر على أخلاقنا وتصرفنا. الواحد مننا قد يتكلم كلام جيد جدا، لكن ساعة الأزمة يعمل بغير ما يتكلم، لأن العمل بتسيطر عليه النفس. هل هي مستيقنة لما قاله الفكر؟ استيقان النفس لما يقول الفكر طريق العمل، وطريق العمل هو السير وراء النبي بإتقان. وبالصورة دي تأتي الصلاة تلقائيا، تلقى فيها متعتك ولذتك، وأنها هي المرفأ اللي تأويله، هو الحصن اللي تدخله لتأمن من كدو قدرات الدنيا ومخاوف الآخرة والآفات اللي تكون في الخارج وفي الداخل في النفس. يبدو لي أنه دي ممكن تكون ختام لندوة تعلموا كيف تصلون. وأكد لكم أنه ما في حد للندوة دي، ده ختام ليخلي كل واحد من الإخوان يأخذ مجاله في التفكير فيها. ما يمكن للإنسان أن يبلغ الأمد والمدى المطلوب من الصلاة. يكفي أن يقال أنك أنت بالصلاة بتقصد أن تكون حاضر مع الله زي ما الله حاضر معك. شوف الحكاية دي كده. الصلاة المدى بتاع المطلوب هي أن تكون أنت حاضر مع الله زي ما الله حاضر معك. ودي ما يقول فيها دائما هيها. هو الفرق بيننا وبينه أنا لم نغفل عنه. ودي الفرق السرمدية اللي لا يمكن أن نقطع، لكن سيرنا دائما في أن نقطع. ده الحجاب القائم بيننا وبينه. الحجاب القائم بيننا وبينه، الحاجز اللي يمنعنا من نكون الذات المطلقة هي غفلتنا عنه وغيابنا عن حضوره معانا. وده ما تحقق الصلاة. إذا كان الواحد شافه كده بشوفة عظيمة جدا، وهي ما الناس تعرفوا كل دنياهم إلا لشعورهم بعظمتها. وحب يكون من الحيل اللي يقولوها الإخوان أن يكون أمر الصلاة عظيم عندك. ودي قال خالد. خالد قال أن تتفرغ من كل شيء. وفي ناس يتفرغوا من الأشياء، يتفرغوا من الصلاة عشان يجوا للأشياء العايزين يجوها. لكن السياسة الجيدة أن تتفرغ من كل شيء لتجد الصلاة. والمسائل زي ما بقول انها ما سهله. حتى الوضوء ده يعني يقول عنه يعني من سيده نفيسه النبويه لما ذكر لها الامام الشافعي وقال انه توفي، قالت رحمه الله فقد كان يحسن الوضوء. الامام الشافعي صاحب المذهب ما وجدت حاجه تمدح بها غير انه فقد كان يحسن الوضوء. المسألة كلها في غاية الصعوبة، لكن الإنسان الماشي في الطريق بيصل، وفي الحقيقة الماشي في الطريق كمن وصل، لأن الوصول لله في القلوب. والإنسان المتفرغ تمام لطريقه في أي لحظة يموت وواصل. العبرة هنا في القلوب. الواحد ما يخاف، ما يهيأ، ما يستهين. ما يخاف، ما ييأس، ما يستهين. هذه القضية اللي الإخوان في أمرهم. وزي ما بقول النقل